بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا كرام، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي هو بعنوان وقفات مع حديث العترة مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفراق والمزاج.
أهلا
أهلا بحضرتك.
حياكم الله أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام.
حديث العترة من الأحاديث اللي يعني بين السنة والشيعة كلام كثير فيها. نريد في هذه الحلقة أن نعلم أولا إن كان النص صحيح. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. ما يعني معنى العترة؟ من هم العترة؟ هل هم الأئمة الاثني عشر أم المعنى أعم من ذلك؟ نريد أن نخرج من هذه الحلقة وقد قدمنا رسالة للشيعة الاثني عشرية قبل السنة، نقول لهم نحن إذا بالفعل الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباع الأئمة الاثني عشر لاتبعناهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، أولا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن أن نتبع نبيه وأن نتبع القرآن، وأشار إشارة إلى اتباع السابقين الأولين من مهاجر الأنصار، ولن نجد غير ذلك إشارة إلى الاتباع أحد من شخصا بعينه، وإنما كان يشير إلى اتباع المهتدين والصالحين كما قال الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي، سبيل من أناب بدون أن يخصص شخصا معينا. جاءت السنة النبوية بتأكيد الالتزام بالكتاب والسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اتباع الكتاب والسنة، ومنها حديث كتاب الله وسنتي، وهذا الحديث وارد عند السنة وارد عند الشيعة وارد عند الزيدية بلفظ سنتي، وهذا ما أورده الشيعة في كتبهم كما في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، حيث أشار في هذا الكتاب إلى الحديث بلفظ السنة، فقال في هذا الكتاب حديث الحديث 45 صفحة 135 قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا، ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي.
نعم،
هذا كتاب شيعي الذي أقرأ فيه.
نعم، كمال الدين وتمام النعمة للصدوق.
كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. قال كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. إذن هذا الحديث هو المشهور كتاب السنة.
نعم،
عند أهل السنة والجماعة. ولكن هناك حديث آخر بلفظ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي. هذا الحديث غير الحديث المشهور، لأن عندنا حديث مشهور في صحيح مسلم بلفظ آخر مغاير له، وهو حديث زيد بن أرقم، وهذا الحديث الذي صح عند أهل السنة ليس فيه التمسك بالعترة ولا بالثقلين، وإنما فيه الوصية بهما. هذا الحديث صحيح مسلم، الآن هذا كتاب سني وهو حديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال الآن الكلام على القرآن الكريم،
حث على كتاب الله،
حث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث هو الصحيح، لكن تجد الشيعة لا يلتفتون إلى هذا الحديث ولا يلتزمون به لأنه لا يخدمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أصح حديث عندنا بين التمسك بكتاب الله، وأما أهل البيت فليس فيه إشارة إلى التمسك بهم،
أوصى بهم،
وإنما أوصى بهم أذكركم الله في أهل بيتي بمعنى محبتهم والإحسان إليهم،
وليس في الغدير. هذا
في حديث
في حادثة الغدير،
في حادثة الغدير. في لفظ في جامع الترمذي أو في سنن الترمذي فيه إشارة إلى الحديث الذي يستدل به الشيعة، وسنتكلم عن صحة هذا الحديث من ضعفه. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا جامع الترمذي وهو من كتب السنة. ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجته يوم عرفة، هذا غير يوم غدرهم، وهو على ناقته القصوى يخطب، فسمعت يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. طيب تعال معي ننظر ماذا قال الترمذي. قال: وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي الكلام على هذه النصوص التي أشار إلى الترمذي، وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. هنا كأن الترمذي يشير إلى أنه حسن لكن فيه غرابة في المتن، ولهذا جمع بين الحسن والغرابة. ومن لم يلتفت إلى هذه النقطة من الشيعة لا يعرف مصطلح أهل العلم.
نعم.
ما معنى قول الترمذي حديث حسن غريب؟
يجب أن يرجع للمصطلح عند الترمذي.
عند الترمذي. فمنهم من يقول هذا حديث قد يحسن من حيث الإسناد، لكن في متنه إشكال وغرابة، أنه حديث لا توجد الأحاديث بمثله كثرة. إما أن يكون الغرابة في المتن كما يقول حسن غريب. إذا هذا الحديث عندنا فيه روايتان. الرواية الصحيحة عند أهل السنة، وهي أذكركم الله في أهل بيتي،
رواية مسلم،
ورواية التي هي رواية مسلم، ورواية فيها التمسك بأهل البيت. والتمسك بأهل البيت هذا بنى عليه الشيعة أمورا قطعية. ونحن سنسأل: هل هذا الحديث متفق على صحته؟ الثاني الذي فيه التمسك بالعترة ليس متفقا على صحته، لكن الشيعة استنبطوا من هذا الحديث المختلف فيه الذي هو ليس قطعي أمورا قطعية في الدلالة. فاستندوا أولا إلى أنه من لم يتمسك بأهل البيت سيضل. سيضل. فنسأل: هل الصحابة تمسكوا بأهل البيت؟ إذا كانوا تمسكوا ما نوع التمسك؟ وإذا كانوا لم يتمسكوا فأول ما يقضى على هذا الحديث على أنه يروى عن طريق الصحابة. يعني هذا الحديث من رواه؟ حديث العترة. إذا كان الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الحديث وهم ضالون لأنهم لم يتمسكوا بأهل البيت، فهذا الحديث ضعيف باعتبار أنه منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كانوا تمسكوا بأهل البيت علمونا ما نوع التمسك حتى نقتدي بهم. أيضا استندوا إلى أصل ثاني وهو عصمة أهل البيت.
استندوا على شيء أصلا غير مثبت، يعني
حديث ضعيف يبنون عليه أصول، مثل الذي يبني قصر على شيء وهمي سينهدم. هذا أيضا استندوا على وجود المهدي على هذا الحديث، واستندوا إلى أصول كثيرة.
هم بيستثمروا يعني كذا، استثمار يعني
بنوا عليه أصول، بنوا عليه أصول الإمامة والمهدي والتمسك بأهل البيت والضلال من لم يتمسك بهم، وبنوا عليه المهدي. إذا هذه أكثر من 5 أصول مبنيها هذا الحديث الضعيف. أنا أقول حديث ضعيف لأنه سيأتينا الكلام عليه بين أهل العلم، وإذا لم يكن ضعيف فأقل شيء أن يكون هذا الحديث مختلف في صحته، حديث ظني. ولهذا لو قالوا الحديث هذا قد ورد من عدة طرق، حديث طريق مع طريق يقويه، نقول الشيعة أيضا ليسوا ملزمين أن الحديث إذا تعدد طرقه أنه يصبح صحيح بكل معنى الكلمة. وإلا سأتي لهم بنص ذكره الخوئي في البيان في تفسير القرآن، يقول فيه عن الأحاديث التي تقول بتحريف القرآن الكريم، يقول: والجواب أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه. وتوضيح ذلك أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب. إلا هنا ما بعد إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين. يقول الروايات كل واحدة بمفردها سند ضعيف، إلا أنه بمجموع الطرق يمكن صدورها عن المعصومين. قال: إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين، ولا أقل بالإطمئنان بذلك، وما فيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. نحن نسأل سؤال: الآن عندنا أصل وهو القرآن الكريم. جاءت روايات من كتب الشيعة تقدح في هذا الأصل، هل هذه الروايات معتبرة أم لا؟
غير معتبرة طبعا.
طيب جميل جدا. وإذا جاءت روايات ضعيفة تبني أصل، لاحظ الأمر عكسي، روايات ضعيفة تهدم أصلا، وروايات ضعيفة تبني أصلا.
أورثت القطعية عندهم. أورثت القطعية.
نعم. إذا كانت نحن سنلزمهم إذا كانوا سيأخذون بالأحاديث هذه للطعن في القرآن الكريم ويقدمونها على القرآن الكريم ويجعلون هذه الأحاديث تهدم أصلا، فهم متناسقون مع فكرتهم أنها للأحاديث الضعيفة أن تبني أصلا. لكن إن كانوا لا يأخذون بها في طعن في الأصل، فكيف يأخذون بها للهدم لبناء أصل؟
لبناء أصل.
نحن أهل السنة والجماعة لا،
مع أن البناء لا يأخذ إلا من القطع والمتواتر.
نعم. فكما أنه لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة هدم أصل، لا يؤخذ من الأحاديث الضعيفة بناء إيش؟ بناء أصل. هذا لابد أن يكون معلوما لدينا جميعا. نأتي إلى العلماء وماذا قال العلماء في هذا الحديث الذي هو حديث كتاب الله وعترتي. نبدأ بالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فقد ذكر البخاري في التاريخ الأوسط عن الإمام أحمد بن حنبل عنه شيء مهم جدا. يقول هذا كتاب مصور من كتاب التاريخ الأوسط للبخاري.
نعم تفضل.
الجزء الأول المجلد الأول، يقول في المجلد الأول قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم الثقلين، قال أحاديث الكوفيين هذه مناكير. أحاديث الكوفيين هذه مناكير، يعني يأتون بأمور منكرة. هذا حديث الآن أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة وإمام المحدثين حكم على هذا الحديث الذي هو مروي عن أبي سعيد الخدري بأن هذا حديث مروي عن المناكير وأنه يروه الكوفيين وهم مناكير.
يتشيعون كانوا.
نعم
كانوا يتشيعون.
نعم. أيضا البخاري في التاريخ الأوسط ينقل عن الإمام أحمد هذا ويقره ولم يعقب عليه، فعندنا الإمام أحمد والبخاري صاحب الكتاب. وأيضا الترمذي أشرنا إليه أنه قال حديث حسن. أستاذ المحدثين وطبيب علل الحديث. يقول في العلل الواردة في الأحاديث للدارقطني الجزء السادس، وهو يتحدث عن رواية من الروايات الحاصلة في الحديث. يقول حديث وسئل الدارقطني عن حديث حنش بن المعتمر عن أبي ذر، ركز معي، حديث حنش بن المعتمر عن أبي ذر قال أيها الناس إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، ومثله ما حديث سفينة نوح ومن ركب فيها نجا. قال الدارقطني وهو خبير في علل الحديث فقال يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش، قال ذلك الأعمش ويونس ابن أبي إسحاق ومفضل بن صالح، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن رجل عن حنش. هنا عندنا سندان، سند عن أبي إسحاق السبيعي عن حنش، وإسحاق عن أبي إسحاق عن رجل عن حنش، يعني في زيادة رجل مجهول. قال والقول عندي قول إسرائيل، إذن هذا إسرائيل الذي رواه بزيادة مجهول هو الصواب، أي أن الحديث سيكون ضعيف. لماذا؟ لأن في سنده رجل مجهول. الدارقطني يرجح الرواية التي رواها مجهول، أي أن هذا الحديث سيصبح من رواية المجاهيل. وأيضا الخلال ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل نفس ما نقله الإمام البخاري في التاريخ الأوسط على أنه أحاديث ضعيفة. يقول نعم، يقول عن عطية عن أبي سعيد قال إني تركت فيكم الثقلين، فلما فرغ منه قال أحاديث الكوفيين هذه مناكير، أحاديث الكوفيين هذه مناكير. إذن نحن سنأتي إلى الأحاديث واحدا واحدا بعد أن تكلمنا الآن عن بعض كلام أهل العلم، ونأتي إلى العلماء ماذا قالوا عن هذا الحديث. مثلا ابن الزنجويه في كتابه الروض الأنيق في فضائل أبي بكر الصديق، وهو من علماء الجرح والتعديل ومن العلماء المتقدمين، وهذا في كتاب الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق لتأليف الإمام أبي بكر محمد بن حاتم ابن الزنجويه. وابن الزنجويه هذا قبل أن نأتي بكلامه نريد أن نعرف ما منزلته وما يعني مكانته. قال الإمام الحافظ ابن كثير: والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه ويبالغون في التشنيع. قال: وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجوي، يعني أن ابن كثير اعتمد على قوله في تعليل بعض الأحاديث، يقول العلماء الحديث يردون هذا الحديث مثل فلان وفلان وابن زنجوي، يعني أنه اعتبر بقوله. وقال في موطن ثالث: وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ الحديث. هذا كلام من؟ ابن كثير ونقادهم كعلي المديني وأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجوي أحد الحفاظ. إذن هذه تزكية وبيان وترجمة من من؟ من ابن كثير. ما منزلة ابن زنجوي حتى لا يأتي أحد يقول أنت تنقل عن ابن زنجوي ومن ابن زنجوي هذا؟ يقول ابن زنجوي وهو يتكلم عن هذا الحديث: قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم الثقلين. قال أبو بكر البخاري هو نفسه: إن قال قائل من الروافض: إن أفضلية إن أفضل فضيلة أبي الحسن وأدل على إمامته ما روي عن أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني تركت فيكم الثقلين. ثم ذكره. قيل له أي في الجواب: إن أهل العلم بالحديث لا يثبتون هذا الحديث، والأسانيد فيه واهية جدا.
نعم،
وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث في كتاب إثبات إمامة الحسن لتقف على ضعف أسانيدها. والصحيح عند أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خلفت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا ابن زنجوي يتكلم بهذا الكلام. أيضا ابن الجوزي في العلل المتناهية يتكلم عن بعض صور الحديث ويأتي بها ويقول، هذا كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي في الأحاديث الواهية، هو جمع في هذا الكتاب الأحاديث الواهية وبين عللها، هذا المجلد الأول. يتكلم عن الحديث هذا ويقول فيه، يقول: حديث في الوصية بعترته، حديث في الوصية بعترته، يقول: عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم الثقلين. قال المصنف: هذا حديث لا يصح، أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما. ثم ذكر بقية عطية العوفي. نأتي الآن إلى ابن تيمية عليه رحمة الله. فقد جاء ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى، وهو من هو يعني
شيخ الإسلام،
شيخ الإسلام. حتى أن الذهبي الذي يعتبر من طلاب ابن تيمية قال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كل حديث لا يعرفه، طبعا هذا يعني قد بشر قد ينسى، لكن
لا يعني هي صيغة تعرفك بقدر هذا الرجل في علم الحديث.
وأيضا ابن حجر
كان متبحر في أكثر من في علوم كثير، يعني
ابن حجر العسقلاني كان يعتمد عليه في الفتح وفي غيره من الكتب، ويقول وقد ضعفه ابن تيمية، يعني يعتمد على
يستشهد بكلامه.
في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 28 ماذا يقول فيه؟ قال: وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعه، والصحيح أن كلاهما حجة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يقول: قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. قال رواه الترمذي وحسنه وفيه نظر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وفيه نظر، يعني هذا الحديث في سند نظر، مع أنه ذهب قال وصينا كلاهما حجة. نعم، قال رواه الترمذي وحسنه وفيه نظر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين
أنصفهم يعني،
نعم، على أن الحديث فيه نظر. نأتي الآن إلى
الحديث، الكلام فيه إنصاف مفهوش تجني
أبدا. نأتي الآن إلى الحديث حديثا حديثا وطريقا طريقا. ونأتي إلى بيان ما فيه، لكن قبل أن نسرد طرق الحديث نحتاج إلى بيان شيء مهم جدا. الشيعة يكثرون من الاستدلال، يقولون الألباني عليه رحمة الله قد صحح حديث العترة.
نعم صححه، نعم
صححه حديث العترة، ويعتمدون على ما أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وسنأتي إلى مناقشة ما أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة جزئية جزئية.
أنا بس لما حضرت إذن لي عندي لك سؤال، يعني
فضل.
الآن الشيعة وقعين في مسألة نحن نريد أن نزيل هذه الشبهة عنهم، يعني
تفضل.
هم يقولون أنتم يعني بيربطوا المسألة إن إذا كان كتاب الله وعترتي لا يصح فأيضا كتاب الله وسنتي لا يصح.
طيب
طيب
جميل.
من ناحية السند على الأقل، هل يلزم إذا قلنا أن هذا كتاب الله وعترتي لا يصح أن نكون أن نقول بصحة كتاب الله وسنتي؟
طيب جميل.
يعني ما المانع أن يكون النصين كلاهما لا يصح؟ يعني
لو فرضنا هب أن حديث وسنتي لا يصح، فالقرآن يغني عنه، أطيع الله وأطيع الرسول.
نعم.
لكن نحن سنأتي إلى عرض الحديثين على القرآن.
نعم.
الشيعة يأتون إلى جاءكم الحديث فعرضوا على القرآن، نأخذ كتاب الله وعترتنا عرضوا على القرآن، هل له شاهد من القرآن؟ ليس له شاهد من القرآن. لا من قريب
خالص.
وحديث وسنتنا عرضوا على القرآن. لو افترضنا أنه ضعيف لكن القرآن يشهد له،
له أكثر من شاهد. الآية اللي حضرتك ذكرتها،
أطيع الله وأطيع الرسول، كل تلك الآيات،
وما أتاكم الرسول
فخذوه. إذا ما أتى بشيء جديد، لكن بالعكس حديث
يعني وإن لم يصح سندا فالمعنى صحيح،
المعنى صحيح بنص القرآن،
بنص
القرآن يغني عنه. القرآن
إذا نريد أن نقول للمشاهدين الشيعة، يعني نبين لهم حتى لو لم يصح السند بتاع حديث كتاب الله وسنتي،
نعم،
لكن المعنى صحيح
بنص القرآن،
بنص القرآن،
بنص القرآن.
أما حديث كتاب الله وعترتي وإن اختلف في تصحيحه وهذا في أفضل الأحوال،
لكن أريد أن أنبه على مسألة. حديث العترة يلغي السنة، لأنه لما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بكتاب الله وعترتي، العترة لا شك أنها قول غير قول النبي عليه الصلاة والسلام، ناس آخرين. أين سنة النبي؟ حديث العترة فيه إلغاء دور السنة، وأن حل العترة محل السنة، يصبح النبي عليه الصلاة والسلام هل هو داخل في العترة؟
لا، مش داخل.
طيب الآن أين السنة لما نقول نتمسك بحديث العترة فيه القرآن وفيه العترة؟ أين السنة؟ إن حديث العترة يضرب السنة ويلغي السنة ويلغي دورها أصلا. إذا لما نأتي إلى حديث العترة ليس موافقا للقرآن.
طيب عندي لك سؤال بس تجاوبه آخر الحلقة حتى لا أعطلك، لأن الإجابة فيها جدلية شوية. الآن أنا مسلم، كيف يأمرني الله سبحانه وتعالى بالتمسك بالعترة وأنا لا أجد طريقا للتمسك بالعترة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف الله سبحانه وتعالى يكلفني بالتمسك بالعترة وأنا لا أجد طريق للتمسك بالعترة رضوان الله عليهم؟ يعني كيف أتمسك بهم بالفعل لوجد طريق؟ لا أريد أن أعطلك عن طرعك، لكن خلي هذا السؤال تجيبني فيه على
لا يجيبه الشيعة، لأني بالنسبة للتساؤل هذا من هم العترة؟ هل هم علي وحده أم أقارب النبي جميعا؟ كيف التمسك بهم؟ التمسك بحبهم واحترامهم، أم التمسك بأقوالهم بأفعالهم بإمامتهم بعصمتهم بالمهدي؟ هذه أسئلة كثيرة جدا ناتجة عن الحديث الذي
أنا طرحت السؤال على الشيعة، عليهم أن يفكروا فيه.
نعم. إذا نأتي إلى الاستدلال الشيعة أنهم يستدلون بكلام الشيخ الألباني، أن الشيخ الألباني صح حديث العترة ويجب علينا نحن أن نتبع كلام الألباني، هذا كلام الشيعة يلزموننا نحن به. فنحن نسألهم سؤال، الألباني صح حديث كتاب الله وسنتي، لماذا لا يجب عليك أن تلتزموا بكلام الشيخ الألباني؟ مع أن الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة يذكر قواعد مهمة جدا ويقول فيها على أن الحديث الضعيف قد تتعدد طرقه ولا يرتقي إلى مرتبة الصحيح. نأتي الآن بكلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ثم نأتي مناقشة كلامه في السلسلة الصحيحة. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، المجلد 14، القسم الأول. يقول قلت، هذا في صفحة 101، قلت تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة ليست قاعدة مضطردة كما هو مشروع في علم المصطلح، فكم من حديث كثرت طرقه ومع ذلك ضعفه العلماء. إذا لما يكون حديث ضعيف هل ضروري أنه إذا كان له طرق كثيرة يكون صحيح؟
لا، ليس بالضرورة،
قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. وهذا ما سنأتي لقراءة من كتاب العلماء. نأتي الآن إلى كلام الشيخ الألباني، يقول يا حديث العترة، ويذكر حديث أخرجه الترمذي. حديث الترمذي الذي أخرجه الشيخ الألباني نفسه ماذا يقول؟ أخرجه الترمذي والطبراني عن زيد بن الحسن الأنماطي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول فذكره، وقال حديث حسن غريب. قلت على الشيخ الألباني، قال أبو حاتم، يعني عن زيد بن الحسن الأنماطي الذي هو علة الحديث، قال أبو حاتم منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. نناقش على واحد واحد. إذن أبو حاتم من كبار علماء جرح التعديل يقول عن زيد بن الحسن الأنماطي أنه منكر الحديث، حديثه منكر. أما كون ابن حبان ذكره في الثقات، ابن حبان أصلا من المتساهلين، وكونه ذكره في الثقات لا يقضي التوثيق، لأن العلماء يقولون فرق بين من ذكره ابن حبان في الثقات وبين من وثقه في الثقات. فذكره في الثقات لا يقتضي التوثيق، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لكنه عنوان الكتاب الثقات لابن حبان. لكن من قال ابن حبان عنه ثقة فهو ثقة عنده،
عند ابن حبان،
عند ابن حبان. ومن لم يقل أنه ثقة وسكت عنه لا يقتضي التوثيق، هذه مسألة لابد من التنبيه عليها. وذكر ابن حبان في الثقات وقال الحافظ أي ابن حجر العسقلاني، أي هنا في تقريب التهذيب، قال ضعيف زيد بن الحسن الأنماطي، هذا ضعيف. إذن ماذا تقرر هنا من كلام شيخ الإسلام تيمية عن رواية الترمذي، من كلام الألباني عن رواية
الترمذي؟ وفيه نظر، لأن هذا الراوي ضعيف.
بخلاصة الكلام بهذه الرواية الأولى التي سنأخذها، أن الشيخ الألباني يرى أن هذه رواية ضعيفة التي هي رواية الترمذي ولم يصححها، لكن ماذا قال؟ قال قلت لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم. سننظر الشاهد الذي أورده الشيخ عليه رحمة الله. قال قام رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فينا خطيبا بماء يدعى غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا يا أيها الناس فإني ما أنا بشر، ثم ذكر وقال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
حديثه حضرتك قرأته في البداية.
السؤال
تصحيح مسلم،
قاعدة علمية حديثية، هل يمكن أن يصحح وأن نجعل حديث زيد بن أرقم شاهدا لحديث جابر بن عبد الله؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن حديث زيد بن أرقم ليس فيه لفظة التمسك الذي هي موضع النزاع، وحديث جابر بن عبد الله فيه لفظة التمسك. فإننا نأتي نجعل حديث زيد بن أرقم شاهدا ومقويا ومصححا لحديث جابر بن عبد الله ليس بصحيح. هنا نقطة الإشكال. الشيخ الألباني عليه رحمة الله جعل الحديث زيد بن أرقم شاهدا لحديث جابر بن عبد الله، يعني لا نأتي ونجعل الحديث الذي في صحيح مسلم شاهدا لحديث الترمذي؟
لا،
ها هنا لأن حديث صحيح مسلم ليس فيه لفظة التمسك،
نقطة النزاع مش موجودة فيه.
نعم أحسن، نقطة النزاع ليست موجودة. إذا ماذا يقول الشيخ الألباني؟ قلت لكن، والعلماء يقولون في علم ما قبل لكن يختلف عن ما بعد إيش؟
ما بعد لكن،
ما بعد لكن، يعني معناه أن الحديث قبله ما كان صحيح، لكن الحديث صحيح فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم. إذا نقول إذا هذا لا يصلح شاهد، إذا سقط الشاهد الأول.
نعم
أخرجه مسلم، ثم قال ثم ذكر له قال وشاهد آخر من حديث عطية العوفي. الآن لو أتينا بحديث جابر بن عبد الله ماذا حكم عليه العلماء؟ العلماء ماذا قالوا عنه الذي هو جابر بن عبد الله؟ قال أبو حاتم الرازي عن من؟ عن زيد بن الحسن منكر. وقال الحافظ أنه ضعيف الرجل،
عن زيد بن الحسن الأنماطي
الذي هو علة السند. وشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول عنه في سنده؟ نظر، الذي هو رواية الترمذي. إذن مجموع أن حديث جابر بن عبد الله ليس صحيح. نأتي الآن إلى حديث الثاني،
عطية العوفي،
حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عنه عطية العوفي. وهنا مسألة وفائدة حديثية أريد أن يتنبه لها الإخوة المشاهد الكرام. عطية العوفي هذا رجل شيعي وضعيف ومدلس، فيه ثلاث علل. ما معنى المدلس؟ التدليس هو تلبيس على الناس، يعني التدليس يعني صيغة مخففة من هو نوع من دلس على الناس، أي عم عليهم. هذا عطية العوفي كان يذهب يقول للناس حدثني أبو سعيد، يفهم الناس أنه الصحابي.
أبو سعيد الخضري؟
لا، هو يعني أبا سعيد الذي هو محمد بن السائب الكلبي الكذاب. فمن هنا العلماء تركوا أحاديث عطية العوفي عن أبي سعيد.
ده مش تدليس بقى، ده
تلبيس. هذا
لا، ده التدليس أقل من كده بكثير، يعني
نعم.
يسقط واحد من السند ولا
لا يغير،
ده بيغير أصلا.
لا، لو جئت تحقق وتقول له أنت، قال أنا فعلا هذا محمد بن سائب الكلبي عنده ولد اسمه سعيد، أنا ما كذبت. تلبيس هذا.
نعم.
يعني هو يقول حدثني أبو سعيد بس ويسكت، ما يقول كلمة الخدري. فالسامع يتوهم انه المشهور والمعروف عند الناس
عن ابي سعيد الخدري،
عن ابي سعيد الخدري فيروونه فيقول حدثنا عطية العوفي عن ابي سعيد وبعدين تصبح ابو سعيد
الخدري. وربما من اهل السنه اعتقدوا كده
كمان، إيه
اذا قرأوا هذه الروايات عن ابي سعيد كذا كذا يفتكر
هو كان يدلس وكان يلبس هذا محمد عطية العوفي ويقول حدثنا ابو سعيد. هذه فائده لابد ان ننتبه لها. هذه مساله. ماذا يقول العلماء الحديث عن محمد عن عطية العوفي؟ نأتي إلى ابن الجوزي ماذا يقول عنه. ابن الجوزي يقول عطية العوفي هذا ضعيف باتفاق العلماء. في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، هذا كتاب
على فكرة يعني للفائدة أيضا، نفس هذا التلبيس حصل في أحاديث الكساء، رواة أحاديث الكساء عن نفس الراوي ونفس القضية اللي حضرتك اتكلمت
عنها. نعم، هو مسألة كثيرة وليقس ما لم يقل كما يقول العلماء، الذي لم نقله الآن يقيس عليه. وليقس ما لم يقل. الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات يقول نعم، قال أما عطية فاجتمعوا على تضعيفه. هو يتكلم هنا، قال المصنف وهذا حديث لا صحة له، وإنما هو مبني على سد الأبواب على غير بابه وفيه آفات. واحد قال أما عطية فاجتمعوا على تضعيفه. إذا لما نأتي إلى عطية العوفي
اجتمعوا على تضعيفه.
طيب جميل، نرجع إلى موضوع الشيخ الألباني عليه رحمة الله.
نعم.
يقول الشيخ الألباني قال وشاهد آخر من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعا. هل يصلح حديث عطية العوفي أن يكون شاهدا؟
لا، لأنه مجتمع على تضعيفه.
طيب كيف يكون؟
وعن أبي سعيد، أبي سعيد مين؟ طلع الكلبي.
هذه العلة لابد أن تفهم.
نعم.
هنا يقول عن عطية،
أو على الأقل احتمال، يعني
احتمال موجود. عن أبي سعيد الخدري. إذن عطية العوفي هنا أولا مدلس، ثانيا أنه ضعيف باتفاق، وفيه تشيع. وفيه تشيع، وهذا مما يخدم
بدعته،
البدعة والمذهب، لأنه يضلل الناس ويضلل الصحابة لحيث أنهم لم يتمسكوا بأهل البيت، ويأتي من يفسر بالإمام.
نعم.
يقول هنا يتكلم عنه، قال وإسناده حسن في الشواهد، مع أنه الآن شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث السائلين اللهم إني أسألك بحق، عفوا، الشيخ الألباني في حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين تكلم عن عطية العوفي بتوسع وضعف هو تكلم عليه. الآن هنا يقول الشيخ الألباني وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فبعضها يقوي بعض. يقول أحاديث هذه يعني لو أخذناها جزئية كلها ضعيفة، لكن بعضها يقوي بعض. هذا اعتراف من الشيخ الألباني على أنه ما من حديث من أحاديث
صحيح
العترة إلا وفي سنده ضعف مفرده، لكن بمجموع الطرق يرتقي إلى مرتبة الحسن أو إلى مرتبة الصحة. أيضا إذا هنا نأتي إلى مسألة مهمة، حديث أبي سعيد الخدري ابن الجوزي يقول فيه أنه اجتمع على تضعيفه، وحديث أبي سعيد الخدري نفسه علله ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقرأنا كلامه بعطية العوفي، وأيضا في مجمع الزوائد للهيثمي حيث نص على أن فيه أسانيد رجال مختلف فيهم. لما تكلم عن حديث أبي سعيد الخدري قال في سنده رجال مختلف فيهم، في صفحة 449 تكلم هنا عن حديث أبي سعيد الخدري، يقول هنا في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي، نعم، يقول هذا زميل الحافظ ابن حجر العسقلاني، نور الدين الهيثمي من تلاميذ العراق، يقول رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف فيهم. إذا الآن تسقط رواية أبي سعيد الخدري من حيث الصحة، وتسقط من حيث الاستشهاد بها والاعتماد عليها. الشيخ الألباني يقول ثم وجدت له شاهدا قويا في حديث علي مرفوعا أخرجه الطحاوي، وكذلك يقول حدثنا يزيد بن كثير. ماذا يقول الشيخ الألباني؟ قال ورجاله ثقات غير يزيد بن كثير فلم أعرفه. وغالب الظن أنه محرف على الطابع أو على الناسخ. ثم خطر في البال أنه لعله انقلب على أحدهم. أقول بمثل هذه الظنون
والأوهام لا يصلح شاهد، أليس كذلك؟
لا يصلح، لأنه مبني على الظن، أنه تصحيح مبني على الظن. ثم ازداد تأكدا حين رأيته على الصواب عند ابن أبي عاصم، وأنا رأيته عند ابن أبي عاصم، لكن السند ليس فيه أو المتن ليس فيه الشاهد الذي يذهبون إليه. فإن فيه التمسك بكتاب الله، وذكر أهل البيت في الأخير بدون النص على لفظة يعني التمسك بأهل البيت. يعني كلمة التمسك بأهل البيت ليس فيها نص عنهم. هذه الرواية التي يشير إليها الشيخ الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا كتاب السنة لابن أبي عاصم تحقيق باسم بن فيصل الجوابرة، يقول فيه: حدثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر، حدثنا كثير بن زيد، هذا الذي يشير إليه، عن محمد بن عمرو، عن علي، عن أبيه، عن علي، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إني تركت فيكم ما إن أخذت به لن تضلوا، كتاب الله سببه بأيديكم، وسببه بيد الله وسببه بأيديكم، وأهل بيتي. هل أهل بيتي ما ندري هل هي معطوفة على ما قبل أو تركت فيكم أهل بيتي أذكركم فيهم؟ نقص في الرواية لا تفيد. هذا النقص في الرواية لا تصلح أن تكون شاهدا لموضع النزاع، لأنه هنا اكتمل الحديث، قالوا أهل بيتي ماذا؟ ذكر كتاب الله وقالوا أهل بيتي. هذا النقص لا يمكن أن يكون،
السياق غير واضح،
غير واضح السياق، لا هذا أمر محتمل. إذن انتهى ما أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله من الروايات. قال: وشاهد آخر يرويه شريك عن الركين بن ربيع عن القاسم ابن حسان. القاسم بن حسان هذا تكلم العلماء عنه وبينوا ما فيه من الضعف في كتب الحديث. نحن سنتكلم على ما قاله علماء،
احنا لازلنا في نناقش او نتدارس تصحيح الشيخ الألباني.
نعم، ما أورده الشيخ الألباني من الروايات على مسألة التصحيح لهذا الحديث الذي يعتمد عليه الشيعة ويجعلونه حجة على أهل السنة في مسألة تصحيح حديث.
نبحث في الشواهد،
في الشواهد التي أورادها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم، هذا كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وهو من هو في علم الجرح والتعديل. في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال يتكلم هنا عن القاسم بن حسان الذي أورده الشيخ هنا في الحديث. ميزان الاعتدال في نقد الرجال يقول في صفحة 369، أظن هذا المجلد رقم 3، المجلد رقم 3، يقول: قاسم بن حسان قال البخاري حديثه منكر ولا يعرف. لما يكون حديثه منكر، المنكر ما يصلح في الشواهد والمتابعات، المنكر لا يصلح في الشواهد والمتابعات. إذن قال: وشاهد آخر يرويه شريك عن الركين بن ربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعا. إذن هذا أورده الشيخ الألباني شاهدا، وبهذا انتهى التخريج. قال أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، انتهى ما أورده الشيخ.
طيب
الألباني،
اللفظة الشيخ الألباني صححها به ولا بهما؟ وهل كان للشيخ تعليق عن
ما إن أخذتم به؟
ماذا يعني؟
يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به، كلمة به
ليس بهما،
ليس به بمعنى أنه يرجع إلى القرآن الكريم. لكن هل علق الشيخ الألباني؟ يقول: وقال واعلم أيها القارئ الكريم أن من المعروف أن الحديث مما يحتج بالشيعة ويلهجون بذلك كثيرا، حتى يتوهم بعض السنة أنهم مصيبون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. وبيانه من وجهين: الأول أن المراد من الحديث عترة أكثر ما يريده الشيعة ولا يريد ما يريده الشيعة ولا يريده السنة، بل هم متمسكون به، وهو أن العترة فيهم أهل بيته، وقد جاء في ذلك موضحا: وعترة أهل بيته وأهل بيته نساؤه. ثم ذكر كلاما طويلا،
يعني العترة عند الشيخ الألباني
أهل البيت الذي فيهم النساء والصالحون من أهل البيت. نعم،
أمهات المؤمنين والصالحون من أهل البيت كما قال.
نعم،
وصحح لفظ به وليس بهما، يعني اللفظ هنا، هناك من يقول أن التمسك هنا بكتاب الله،
لا شك به أي يرجع إلى القرآن الكريم،
ليس بهما.
نعم، إذا حديث القاسم بن حديث الذي هو حديث زيد بن ثابت، الآن عندنا روايات، نحن سنجمل هذه الروايات. إذا حديث جابر بن عبد الله، قال المشايخ أنه في سنده زيد بن الحسن الأنماطي، وهو حديث منكر، يعني حديث الذي هو حديث، نرجع الآن من البداية حتى نلخص.
حديث أبي سعيد الخدري،
حديث زيد بن أرقم الذي في مسلم لا إشكال فيه. حديث زيد بن أرقم الذي هو في مسلم قلنا صحيح. حديث جابر بن عبد الله الذي حسنه الترمذي في سنده نظر، وبينا حتى الشيخ الألباني يرى أنه ضعيف لكن جعل له شاهدا. حديث آخر من الأحاديث وهو حديث أبي سعيد الخدري، قلنا في سنده من؟
عطية العوفي.
حديث زيد بن ثابت في سنده القاسم ابن حسان. معنا أيضا حديث علي بن أبي طالب، هذا حديث علي بن أبي طالب وهو حديث ضعيف هذه الروايات التي أوردوها لم يرده الشيخ الألباني من هذه الطريق، وإنما أوردها من طريق آخر لعلنا نرجع إليه ونناقشه. حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، سنقرأ ما قاله العلماء فيه. نعم، نعم، يقول هنا عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مقبوض وإني تركت فيكم الثقلين. قال الحارث، هنا فيه الحارث الأعور الكذاب وهو ضعيف. إذن حديث علي بن أبي طالب هذا قلنا فيه الحارث الأعور وضعيف. أما الرواية التي أوردها في السنة لابن أبي عاصم فقلنا أنها ناقصة ولا تفيد أن تكون شاهدا.
طيب، إذن جميع الرواية التي جاءت فيها تركت فيكم ما أن تمسكتم به هي الرواية الوحيدة الصحيحة التي في صحيح مسلم،
التي في صحيح مسلم أيضا
عن زيد بن أرقم.
نعم، التي حديث أبي ذر الغفاري بينا أن الدارقطني علله وقال أن الصواب هو أنه عن رجل. الصواب أنه عن رجل. أيضا حديث أبي هريرة بين الهيثمي في مجمع الزوائد أنه حديث لا يصح، هذا في مجمع الزوائد صفحة 447 المجلد 18 447. ماذا يقول؟ نعم، انظر إلى هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خلفت فيكم الثقلين. قال: لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله ونسبي. وهنا لحظة مهمة، رجعت إلى المكتبة الشاملة التي هي مسند البزار فيها وسنتي، وإلى كشف الأستار عن زوائد
نسبي وسنتي وهما تصحيف يعني.
نعم، كتاب الله ونسبي في كشف الزوائد مسند البزار فيها نسبي، وزوائد البزار المسند البزار نسبي على ما حسب الإدخال في المكتبة الشاملة.
نعم،
لكن نحتاج الرجوع إلى الأصل، هل هو هكذا أم حصل فيه تصحيف، لأن الكتاب ليس موجود عندي حتى ننظر فيه، لكن على حسب الموجود والمدخل في المكتبة الشاملة.
نعم، لأن الحروف بتاعت الكلمة مشتركة يعني،
ولعله حصل التصحيف ونسبي وسبب
لا خلينا أنا أشافك يعني.
إيه نعم، يقول: رواه البزار سواء كان نسبي أو سنتي. نعم، رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. إذن هذه رواية أبي هريرة التي أوردها سواء كانت بنسبي أو بسنتي فيها ضعيف.
هي ضعيفة.
نعم، إذن ماذا بقي معنا من الروايات سنجملها الآن، وأنت تكتب وراءنا كم رواية فيها ضعف في هذه الأحاديث.
كل الروايات ذكرتها الشواهد كلها ضعيفة.
نعم،
بالإضافة حضرتك ذكرت أيضا كلام العلماء بشكل عام.
نعم،
على الحديث كلام الدارقطني والإمام أحمد وابن المديني وابن الجوزي
بقي روايات
لا يصحون. نعم، الحديث
رواية أيضا حذيفة بن أسيد التي أشار إليها الترمذي يقول هذه أيضا فيها ضعف في مجمع الزوائد صفحة 353. يقول هنا عن حذيفة بن أسيد، وهذه العلة قاله في زيد بن حسن الأنماطي، قال أبو حاتم منكر الحديث.
ده اللي احنا اتكلمنا
لا هذا علة حديث جابر بن عبد الله الموجود في الترمذي، وهي نفس علة حديث حذيفة بن أسيد، العلة واحدة. وهو زيد بن حسن الأنماطي الذي قال أبو حاتم منكر، وقال عنه أيضا الحافظ في التقريب أنه ضعيف. ماذا يقول عنه في تقريب التهذيب؟ تكلم عنه وبين أنه ضعيف. نعم، يقول هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب، يقول: زيد بن الحسن القرشي أبو الحسين الكوفي صاحب الأنماط ضعيف. إذن هنا بينا في هذه المسألة عدة أحاديث.
طيب، هل هناك كثير صحاح هذا الحديث؟ يعني من غير الشيخ الألباني صحح حديث
أي هنا السؤال
العترة. أنا يعني الاستفادة يعني أنا على حد معلوماتي لا أعرف يعني حد صحح من علماء حديث العترة إلا الشيخ الألباني وتقريبا الشيخ أحمد شاكر، بس مش متأكد من الشيخ أحمد شاكر.
نفرض هب أن هناك بين العلماء من صححه، قد يوجد، نحن لا نستطيع أن ننفي، لكن نفرض أن هناك خمسة من العلماء صحح وخمسة من العلماء ضعف، هذا الحديث ليس حديثا متفق على صحته.
ده لا شك فيه.
إذن هذا حديث ليس حديثا متفقا على صحته. نعم، وإذا كان حديث ليس متفقا على صحته لا يمكن أن يبنى منه أصلا.
طبعا
أصل لا يمكن أن يبنى عليه أصل في هذا الحديث الضعيف. وهنا عندنا عدة مسائل لا بد من بيانها وتنبيهها، وهو هذا الحديث مروي عن الصحابة الذي جابر بن عبد الله، زيد بن أرقام، حذيفة بن أسيد،
أبو هريرة،
عدة روايات من الصحابة. هؤلاء الصحابة لا شك أنهم ممن كان لا يؤمن بإمامة علي أنها منصوص عليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتمسكوا بعصمة، ولم يقولوا بعصمة أهل البيت. فهل هم متمسكون بالحديث أم هم كفار وضلال؟ هذا مسألة مهمة جدا لا بد منه. أيضا هذا الحديث مروي عن غير أهل البيت، وعند الشيعة الأصل أن السنة لا تؤخذ
على فرضية صحة الحديث وقد رواه كل يعني الصحابة دول، يبقى معنى التمسك بأهل البيت ليس المعنى الذي يذهب إلى الشيعة الاثنى عشرية. يعني
هل معنى التمسك الأخذ برواياتهم؟ ها هو الحديث نفسه مروي عن غيرهم، يعني هذا الحديث يقضي على نفسه بنفسه، يعني ما في بالرواية إلا علي بن أبي طالب الذي هو يمكن، وأما بقية الحديث فإنه مروي عن غير أهل البيت، فكيف الحديث نفسه يكون حجة للتمسك به وهو يقضي على نفسه بنفسه؟ أيضا حتى لو كان الحديث متواترا فالشيعة عندهم روايات متواترة في كتبهم تفيد أن القرآن محرف، ومع ذلك لو قالوا أنهم لا يأخذون بها فلماذا لا يأخذون بتلك الروايات التي تهدم القطعي ويأخذون بروايات ضعيفة متواترة تبني عليها أصول قطعية ويترتب عليها تضليل الصحابة ويترتب عليها تضليل أهل السنة ويترتب عليها أيضا تضليل أمور كثيرة جدا والتكفير،
يترتب عليها انشقاق الأمة
بل حتى أنفسهم
وكل هذا العداء
يترتب عليه أن يضللوا أنفسهم. نحن نسألهم سؤال كيف التمسك بأهل البيت؟ هل أنتم أيها الشيعة متمسكون بأهل البيت الآن أم لا؟ فإن قالوا أنهم متمسكون بأهل البيت كيف متمسكون بالروايات؟ ها هي روايات أهل البيت عن علي بن أبي طالب نحن في كتبنا، يعني ما هو الذي زدتم به علينا؟
القول بولايتهم،
القول بولاية أهل البيت.
يوم بقى مين أهل البيت يوم بقى؟ إسماعيل بن جعفر
وجناية أيضا على أهل البيت أنهم ضغطوا كلمة العترة وجعلوها شخصا واحدا في هذا الزمان وهو المهدي المنتظر.
المهدي
يعني يصبح عترة أهل البيت هم 12 رجل. ولهذا قلت في حلقات مضت إن الشيعة لما تأتي تعريف الصحابة يصبح الصحابة هم 4 نفر أو 5 أو 6، ولما يأتي لتعريف أهل البيت يطلع لنا 12 نفر. يعني صحابة النبي 15 نفر، 10 أنفار،
اختزلوا الأمة الإسلامية.
وأهل البيت كذا، فلما نقول الصحابة وأهل البيت يصبح هذا العدد عند الشيعة. أيضا
بالنسبة لحضرتك لأهل البيت أو من هم العترة؟
هو السؤال،
أنا السؤال مش لحضرتك، أنا السؤال للشيعة. يعني ما هو الإسماعيلية شيعة والنصيرية شيعة والزيدية شيعة
إذا أردنا
أنه والواقفية والكيسانية وكل الفرق الشيعة دي وغيرها فرق اندثرت والغرابية إلى آخر، من هم العترة عند يعني كيف نتمسكوا بيهم إذا كانوا هم نفسهم يعني مش عارفين من العترة؟ ويمكن احنا اتكلمنا في الحلقات السابقه هشام بن سالم يقول رجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري اين نتوجه. هم نفسهم يعني عبد الله بن جعفر كانوا فاكرينه من عتره، طلع مش من عتره، والاسماعيليه قالوا لا ده هو موسى بن يعني اسماعيل بن جعفر مش موسى الكاظم، وهكذا.
في هناك سؤال
هل الله سبحانه وتعالى عقلا يعني اطرح هذا السؤال، يعني هم يقول لك العقل من مصادر التشريع عند الشيعة الروافض، يعني هل الله سبحانه وتعالى يضعنا في مثل هذا الموقف وهذا التشرذم وهذا التيه اللي موجود عليه فرق الشيعة ويوجب علينا أن يعني نتمسك؟ يعني أنا في بداية الحلقة قلت لك في سؤال يعني أريد الإجابة عليه في نهاية الحلقة، كان مش موجه لك شخصيا لكن أنا بوجهه لك، لكن هذا الشيعة يعني يفكروا في هذا كيف يعني يكون؟
أقول لك مسألة مهمة جدا، هناك تحدي لم يستطيعوا أن يجيبوا عليه إلى الآن. عرفوا لنا من هم العترة ومن هم أهل البيت. يأتي واحد يقول العترة هم الأئمة الاثنى عشر ويسترد أحاديث، معناه أن فاطمة ليست من العترة. إذا كان العترة هم الأئمة
فقط
أخرجنا فاطمة، وإذا كان العترة هم أصحاب الكساء أخرجنا بقية الأئمة من العترة، لأن هؤلاء 5. فليس هناك تحديد من هم أهل البيت ومن هم العترة عندهم، فإما أن يكون أهل العترة في هذا الزمان شخص واحد وإما أن يكون عندك أشخاص.
طيب خلاص أنا موافق، معلش موافق، عايز أتمسك بيه أعمل إيه؟
هنا يأتي السؤال الثاني، كيف التمسك بيه؟ ومن خلال هذه الأسئلة التي سنطرحها والإشكالات على حد
طبعا يطلع. أنا قدمت في كلامي ما أعرفش إن حضرتك كنت هتطرح هذه الأسئلة، لكن بالفعل أي إنسان عنده يعني عقل هيفكر.
إذن قلنا هذا الكلام أن الحديث لو كان متواترا فإنهم لا يأخذون بمثل التواتر في القرآن. أيضا الحديث كل طرقه ضعيفة، وإنما صحح بمجموع الطرق حتى عند من صححه. أيضا لو صححنا الحديث بمجموع الطرق وأصبح حسن، لأن الصحيح قسمان والحسن قسمان. الصحيح صحيح لذاته وهو أن تأتي الصحة من ذاته، والصحيح لغيره أن يكون حسن ثم حسن ثم يرتقي يصبح صحيح. والحسن قسمان، حسن لذاته بمعنى أن الحسن جاء له من نفس السند وليس من التعداد، والحسن لغيره ما كان ضعيف ثم زائد ضعيف يصبح حسن
لغيره.
من العلماء من يقول أن الحديث الحسن ليس معمولا به ولا يمكن أن يعمل به. هنا مسألة مهمة، لأن العلماء المتقدمين لم يكونوا يعتبرون الحديث إلا قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، حتى جاء إلى وقت الترمذي واصطلح على تسمية الحديث الحسن وهو الحسن لغيره. زمان ما كانوا قضية تجميع الطرق هذه ما كانت معتمل مثل الآن، كانوا يعتبرون الحديث الصحيح هو الحديث الذي كان صحيح بذاته. أيضا لو صح الحديث فإنه له طرق مختلفة. طريق يقول أذكركم الله في أهل بيتي وهو أصح، وحديث التمسك، إذن هناك طرق مختلفة. وأصح طرق هي حديث أذكركم الله في أهل بيتي، ولفظه أيضا ما إن تمسكتم به ولم يقل بهما. هذا ما يدل على أن التمسك الضمير راجع إلى القرآن الكريم وليس راجعا إلى العتر.
يقول الراوي فحث على كتاب الله والتمسك به ثم قال وأهل بيتي وصيكم الله في أهل بيتي.
والعجيب الغريب أن الشيعة في مسألة الآية الغار يتمسكون برجوع الضمير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أبي بكر الصديق، ولا يجعلون إن الله معنا يفيد الاثنين.
هم قالوا فأنزل الله
سكينته عليه، قالوا إذا يخرج أبو بكر الصديق ولا يمكن. وما حديث الإتراين لابد أن قال تمسكتم به، لابد يمسك القرآن ويلزم. هذا تناقض عجيب. يعني في آية الغار قال
حتى يعني للاستنقاص وإدانة أبو بكر الصديق، وطبعا فشلوا يعني. قالوا هذا الكلام أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشترك مع أبو بكر الصديق.
طيب هنا هنا ما إن تمسكتم به، لماذا لا يعود الضمير إلى القرآن ولا يعود إلى أهل البيت؟
لأن الموضوع بالأهواء يعني. الموضوع بالأهواء.
هذا مسألة مهمة لابد من التنبيه عليهم. أيضا الشيعة مختلفون في مفهوم هذا الحديث. فالزيدية يفهمون حديث العترة أنه يشمل كل ذرية الحسن والحسين، ومنهم من العترة وأشخاص من العترة. وهناك من أهل البيت من يفهمون هذا الحديث وهم سنة بفهم آخر، ويجعلون أن المقصود بالحديث لو صح هو التمسك بإجماع أهل البيت وليس بأشخاص
موافقين. ماشي.
نعم، ولكن ما هو الإجماع الذي تم وما تمسك الناس به؟ هذا هو الذي يطرح نفسه. والشيعة الإمامية يفهمونه بفهم، والإسماعيلية يفهمونه بفهم. إذن لا يمكن أن يكون هذا الحديث مصدر من مصادر الاستدلال وهو مختلف في فهمه بين الشيعة أنفسهم، بين الزيدية وبين الاثنى عشرية وبين الإسماعيلية،
بل بين أهل البيت يعني. مش بين الشيعة فقط. بين أهل البيت يعني، اللي قالوا هذا الكلام من أهل البيت من الزيدية قالوا بهذا الكلام، واللي من الإمامية قالوا بكلام آخر، والسنة يقولون بكلام ثالث يعني. مجموعهم أو إجماع أهل البيت حجة، نحن نوافق على ذلك. وشيخ الإسلام
ابن تيمية قرأنا كلامه،
نقل عن أنه بعض الحنابلة.
نعم.
ونحن هل عندك اعتراض أنت؟
بشرط الإجماع أهل البيت يكون حجة، بشرط وهو أن يجمع أهل البيت نسبا وليس مذهبا، بمعنى أهل البيت الموجودون في المذاهب الأربعة الشافعي والمالكي، وأهل البيت الموجودون في الزيدية وفي أهل البيت كلهم. ليس المعنى أنه يأتي رجل يخرج أهل البيت الذين في المذهب الشافعي ويعتبر أهل البيت المذهب.
لا، مش إجماع طبعا،
هذا ليس إجماع.
هو
نعم.
طب للأسف انتهى وقت الحلقة، إن شاء الله لو هناك تكملة إن شاء الله نكملها في الحلقات القادمة، لأن هذا الحديث له أهمية كبرى زي ما عرضت في بداية الحلقة. أشكرك قبض الشيخ خالد الوصابي البحث.
شكرا لك أخي طارق والأخ المشاهدي الكرام.
شكرا لكم وشكرا ودمتم بخير.